إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره ونعوذ بالله من الضلالة والرداء ومن الشك والشرك والعمى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى. واعلموا يرحمكم الله أن هذا القرآن وحي من الله تعالى، كلام الله رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وحفظه الله تعالى عند نزوله من الشياطين لا يتخطفونه فيلقونه إلى الكهان، فأرسل الله تعالى الشهب على الشياطين تحرقهم وتحمي الوحي حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتكفل الله تعالى بحفظه فلا يقدر أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه أو ينقص منه، ومن أراد ذلك كشف وفضح. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من الله تعالى، فما صح وثبت من الحديث فهو وحي من الله تعالى، واجب علينا أن نصدقه ونقبله ونؤمن به ونعمل به. لكن هناك حديث ضعيفة لا يعتمد عليها، وحديث موضوعة يعني مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث المكذوبة والضعيفة كم أضلت من المسلمين وصرفتهم عن الحق إلى الباطل وهم لا يشعرون، يسمعون الحديث المكذوب أو الضعيف فيصدقونه ويبنون عليه أحكام وعبادات وشرائع، يبنونها على هذا الحديث الضعيف أو المكذوب، فيصرفهم عن الطريق الصحيح إلى الطريق الأعوج، يصرفهم عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. وقد يسر الله تعالى لهذه الأمة علماء الحديث جزاهم الله خيرا، حفظ الله تعالى بهم السنة فمحصوا الأحاديث ورواتها وبينوا للناس الصحيح من السقيم. لو زادت كلمة واحدة في الحديث فإنهم يستخرجونها ويبينونها للناس. وفي خلافة هارون الرشيد كان أحد اليهود يتظاهر بالإسلام وكان يضع الأحاديث المكذوبة ويدسها في كتب السنة، فلما اكتشفوه حكم عليه الرشيد بالقتل، فقال: يا أمير المؤمنين لا تقتلني، دعني أستخرج لك الأحاديث الموضوعة، فقد وضعت 4000 حديث، فقد وضعت 4000 حديث. قال له الرشيد: سوف نقتلك، وابن المبارك سوف يستخرج الأحاديث الموضوعة، وابن المبارك من أكابر علماء الحديث. وفي هذه الخطبة نذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة لنحذر منها ونحذر المسلمين منها. فمن هذه الأحاديث حديث: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. فهذا الحديث المكذوب باب مفتوح للشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. فمن اعتقد أن حجرا ينفعه أو شجر أو قبر أو عين ماء يتبرك بها تنفعه وقع في الشرك، وهذا الاعتقاد ينزع منه التوكل على الله تعالى، ينزع منه التوكل. وحديث آخر يقول: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وهذا أيضا دعوة مفتوحة للشرك الأكبر وعبادة القبور ودعاء الأموات. وحديث: من زار قبري وجبت له شفاعة، الكذب موضوع. وحديث: من زار قبري، من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذب موضوع. فما أخطر هذه الأحاديث التي توقع أصحابها في الشرك. وحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، ضعيف. وهو يشجع الناس على ترك الصلاة والصلاة تقرب العبد من ربه، حتى لو عنده معاصي تقربه من ربه، فهي عمود الإسلام، وإذا سقط العمود سقط البناء كله. وحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا حديث موضوع وباطل، حديث موضوع وباطل شرعا وعقلا. فالمسلم إذا حقق، الذي حقق أركان الإسلام واجتنب المحرمات، شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، شهد له بالجنة، ولم يشترط عليه أن يهتم بأمر المسلمين أو يشترط عليه شيء آخر. وهذا الحديث يخرجه من الإسلام بالكلية، إذا لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يعني ما هو مسلم، ويحمله فوق طاقته، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالمسلم إذا اهتم، المسلم إذا اهتم بأمر المسلمين هذا شيء طيب، يدل على غيرته على أخوانه المسلمين، وله أجر عظيم إذا كان عمله خالصا لله تعالى وعلى السنة. انتبهوا للشرطين، له أجر متى؟ عندما يكون عمله خالصا لله وعلى السنة المطهرة. لأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. لكن المسلم مكلف أولا بإصلاح نفسه وتزكيتها وتهذيبها، ومسؤول عن الذين ولاه الله تعالى عليهم من رعية، من زوجة وأولاد وخدم وغير ذلك، حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الحديث يجعل المسلم يتهاون بأركان الإسلام، ويلهث وراء أمور ما كلفه الله تعالى بها، وربما ارتكب المحرمات، وربما ارتكب الجرائم، يقول هذا في مصلحة المسلمين. والذين اعتمدوا على هذا الحديث أوجبوا على الناس أمورا ما أوجبها الله عليهم، وحرموا على الناس أمور ما حرمها الله عليهم، يبنون أحكامهم على حديث أو على أحاديث ما قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الحديث ضعيف ومخالف للكتاب والسنة. فكم من الناس نراهم يعتادون المساجد، لهم عشرات السنين يعتادون المساجد وهم مشركون بالله تعالى، وعندهم وأهل بدع ضالة، عندهم بدع ضالة، فهل نشهد لهم بالإيمان؟ وحتى لو شهدنا لهم بالإيمان فإن شهادتنا غير مقبولة عند الله تعالى، لن يقبل شهادتنا. وكم من الناس يعتادون المساجد وهم يؤمنون بالمبادئ الكفرية ويتشبهون بالكفار، فهل نشهد لهم بالإيمان؟ كم من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون اليابس والأخضر، ويظلمون الناس، ويقطعون الأرحام، ويعقون الوالدين، ويشعلون الفتن، فهل نشهد لهم بالإيمان؟ وهم يعتادون المساجد، فهل نشهد لهم بالإيمان؟ انظروا لهذه الأحاديث غير الصحيحة كيف تضل الإنسان وتدخله في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا خرج من ظلام دخل في ظلام آخر، كلما خرج من ظلام دخل في ظلام آخر. وهناك حديث كذب يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقود مظاهرات في مكة، والكذب على المسلم العادي من كبائر الذنوب، فكيف بالكذب على أفاضل الصحابة؟ فكيف إذا صارت هذه الكذبة سنة يعمل بها؟ وأكبر دليل على أنها كذب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بهذه السنة، ولا التابعين ولا أتباعهم ولا أحد من علماء المسلمين، وقد كانوا أحرص الناس على اتباع السنة، مهما صغرت السنة يتمسكون بها، أي سنة صغيرة أو كبيرة يتمسكون بها. فهل جهلوا هذه السنة وأنتم علمتموها؟ وهل أماتوا هذه السنة وأنتم أحييتموها بعد 14 قرن من الزمان؟ وهناك حديث ضعيف يقول أن رجلا كان يؤذيه جاره، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اصبر، وفي المرة الثانية قال له اصبر، وفي المرة الثالثة أمره أن يخرج متاعه ويجلس على قارعة الطريق، فمر به الناس يسألونه ما الذي أخرجه، فيقول لهم آذاني جاري، فيقولون لعن الله جارك، كلما مر شخص قال لعن الله جارك إلى آخر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم على شخص حتى يسمع كلام الآخر ويسأله عن سبب أذيته لجاره ويزجره عن ذلك، يزجره عن أذية الجار. ومستبعد أن يأمر هذا الرجل أن يخرج من داره ويجلس على قارعة الطريق. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا لعانين، الصحابة ما كانوا لعانين، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، لأن اللعنة إذا لم يكن يستحقها الملعون ترجع على صاحبها على قائلها. وأيضا عندما تلعن مسلما فإنك تعين الشيطان عليه، كلما لعنت مسلم فإنك تعين الشيطان عليه. فتبين أن الحديث غير صحيح. وحديث حب الوطن من الإيمان موضوع مكذوب، فحب الوطن ليس من الإيمان. حب الوطن حب فطري مثل حب اللحم والفواكه والحلويات وغير ذلك، وليس من الإيمان. وهذا الحديث أضل كثيرا من الناس، فصاروا يقاتلون من أجل الأرض ويجاهدون من أجل التراب ويظنون أنهم في سبيل الله، ويقولون عداوتنا مع اليهود من أجل التراب فقط ليست دينية. وهذا خطأ كبير، وهو الذي يريده اليهود. والصحيح أن عداوتنا مع اليهود عداوة دينية، عداوتنا مع اليهود عداوة دينية، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء كتابه وأعداء المسلمين. أما قضية الأرض فهي في المرتبة الثانية، واليهود يوهمون المسلمين أن العداوة هي من أجل الأرض فقط ليصرفوهم عن العداوة الدينية، يخافون أشد الخوف من العداوة الدينية. واليهود هم الذين اخترعوا الوحدة الوطنية ليسلموا من شر النصارى، لأنهم كانوا يضطهدون اليهود النصارى، لأنهم يقولون أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول أنه ابن زنا، فكانوا يضطهدونهم النصارى. فاخترعوا هذه الفكرة وحدة الوحدة الوطنية، فتلقفها المسلمون وكأنها منزلة من السماء، أخذوها المسلمون وكأنها منزلة من السماء. والعلمانيون جعلوا الوطن شريك ثالث مع الله تعالى مع الثورة شريك، فصار شعارهم الثورة الله الثورة الوطن، فصار الوطن إله مع الله تعالى والثورة إله مع الله. وحديث اختلاف أمتي رحمة كذب، فالاختلاف عذاب وليس رحمة، الاختلاف عذاب، وهو معارض لقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاجتماع هو الرحمة والفرقة عذاب، الاختلاف عذاب، والناس مختلفون إلا من رحم الله. وهناك حديث يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا موضوع كذب، فلا يجوز التوسل بجاه أحد من الخلق. وهناك عبارة يرددها بعض الناس ويحسبون أنها حديث وهي ليست حديث، وحتى ما هي حكمة، وهي اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومن المستحيل على الإنسان أن يطبق هذه العبارة، فلو عمل للدنيا كأنه يعيش أبدا لن يتفرغ للآخرة أبدا، ولو عمل للآخرة كأنه يموت غدا فسوف يزهد في الدنيا ولن يعمل لها، لن يعمل لها. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من هذه الأحاديث التي تدخل الإنسان في الكفر وفي الضلال. والنظر مثلا على ذلك، لو أن شخصا مسافر إلى بلد معين فدلوه على طريق آخر غير الطريق المؤدي إليه، غير الذي يوصله إلى تلك البلاد، فإنه يسير وهو يظن أنه متجه إلى البلاد المطلوبة. وكذلك الذي يعتمد على هذه الأحاديث التي أوحاها الشيطان إلى أوليائه يظن أنه يسير إلى الجنة وهو متوجه إلى نار الجحيم. كثير من الناس متوجه إلى نار الجحيم وهو يظن أنه يسير إلى الجنة. وأكثر ما يعتمد على هذه الأحاديث أهل البدع والأهواء، يعتمدون عليها لأنها توافق أهواءهم. والعقلانيون أيضا لا يقبلون الحديث، العقلانيون لا يقبلون الحديث الذي لا يدخل في عقولهم حتى لو كان في الصحيحين، ويقبلون الحديث الذي يناسب عقولهم حتى لو كان موضوع، لأنهم يعتمدون على حديث موضوع، معتمدون على حديث موضوع يقول الدين هو العقل، ولا ومن لا عقل له لا دين له، الدين هو العقل ومن لا عقل له لا دين له، وهو كذب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأصرفه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على دينه وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لواءه، وأوردنا حوضه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، هناك أيضا قصص مكذوبة يتداولها الناس وقد يقتدون بها، قد يقتدون بهذه القصص، مثل قصة طارق بن زياد لما فتح الأندلس قالوا أنه حرق السفن وقال لجيشه العدو أمامكم والبحر من ورائكم. وهذه القصة ألفت بعد موته بمئات السنين، بعد موت طارق بن زياد بمئات السنين ألفت. والسفن ليست ملكه، السفن ليست ملكه حتى يحرقها، ولو حرقها لحوسب عليها، وكان بإمكانه أن يأمر السفن بالعودة إلى الشاطئ الثاني فيحصل المقصود بدلا أن يخسرها وهو في أمس الحاجة لها. فلا يوجد سفن كثير في ذلك الوقت، لا يوجد سفن كثير في ذلك الوقت. وأيضا كان يطلب مدد من قائده موسى بن نصير، فكيف جاءه المدد وهو قد حرق السفن؟ وأيضا انتقل الجيش من جزيرة إلى جزيرة، انتقل إلى جزيرة أخرى على نفس السفن، كيف حرقها؟ ولا يمكن لقائد محنك بعيد النظر مثل طارق بن زياد أن يورط جنوده بين مخالب الأوروبيين ويحرق مواصلاتهم. والمسلمون معروفون في ذلك الوقت أنهم يجاهدون في سبيل الله ويفتحون البلدان لينشروا دين الله تعالى، ويريدون إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. لم يجاهدوا من أجل دنيا يصيبونها، ولا من أجل عصبيات جاهلية، ولا من أجل قومية عربية، أو ولا يريدون الاستيلاء على الأراضي، وإنما يجاهدون في سبيل الله. وقد استنبط بعض العلماء من هذه القصة، استنبطوا أنها تشجيع للشباب، لشباب المسلمين على مخالفة الدين والقيام بمثل هذه العمليات التخريبية وتدمير المصالح والمنشآت. وبعض الخرافيين يوهمون الناس أنهم يشاهدون الخضر عليه السلام ويسلمون عليه، ومن شاهد وسلم عليه حصل على المال والجاه، وهذا من الخرافات. فالخضر عليه السلام نبي من الأنبياء ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حيا لحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه وجاهد معه. لو أنه كان حيا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه وجاهد معه. ولو أن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام كان حيا لآمن بنبينا محمد واتبعه. والله تعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كان المشركون يتمنون موت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن هل يخلدون بعده؟ قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يأتي رأس 100 سنة إلا ولم يبقى أحد على وجه الأرض حيا. وبعضهم قد يسرق مال ويدعي أنه وجد الخضر وأعطاه هذا المال، فالذي يدعي أنه قابل الخضر إما كذاب أو تمثل له شيطان. فهل يموت خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والتسليم ويخلد الخضر عليه السلام؟ ولو كان خالدا لذكره القرآن والسنة، أو السنة تذكره أنه خالد، فهو خرافة مثل المهدي الشيعة المنتظر، مثل المهدي المنتظر، خضر الصوفية ومهدي الشيعة أخر من الخرافات. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. واعلموا أن من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. فإن البدعة دهليز، البدعة دهليز يؤدي إلى الكفر والشرك، البدعة دهليز يؤدي إلى الكفر. ومن ابتدع في الدين فقد زعم أن الدين ناقص ما اكتمل، أو زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة وكتمها ولم يبلغ ما أوحي إليه. واعلموا أن البدع في الدين وحي من الشيطان، وحي من الشيطان يصرف بها، يستحسنها الناس وهو يصرفهم بها عن الصراط المستقيم ويدلهم على صراط المغضوب عليهم والضالين. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وسلف بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك وخليلك ونبيك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض. اللهم إن ندعى بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وشتت شملهم وفرغ جمعهم وسلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم إن نعوذ بك من العصبيات الجاهلية، اللهم إن نعوذ بك من العصبيات الجاهلية ومن النعرات القبلية ومن التكتلات الحزبية. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.